بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. في الدرس الخامس قال المصنف رحمه الله تعالى، قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه هاتان الآيتان والتي بعدهما أو اللتان بعدهما في بيان إحاطة علم الله عز وجل بجميع المخلوقات، فقوله جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تدل على إحاطته سبحانه بكل شيء في الأرض وفي السماء. وهذه الآية من أدلة العلو، ما ينزل من السماء، والسماء من السمو والعلو، والنزول يكون من أعلى إلى أدنى، وما يعرج فيها والعروج يكون من أدنى أو من أسفل إلى أعلى. وعندنا العروج وعندنا الصعود، والعروج يكون غالبا بآلة، ومنه معراج النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء السابعة. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء، والمخلوق يوصف بالعلم، والله جل وعلا يوصف بالعلم، ولكن علم المخلوق علم محدود له بداية وله نهاية، أما وأيضا ليس بأزلي، ليس بسابق للأشياء، وإنما علم الله عز وجل علم أزلي سابق للأشياء قبل وقوعها، ولا يجوز ربط علم الله عز وجل بمشيئته، الربط بين علم الله ومشيئته كما تقول القدرية القائلون بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأول من ابتدع ذلك معبد الجهني في البصرة. فجاء حميد الطويل ويحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر وقال له واكتنفا وهو داخل المسجد، فقال يحيى بن يعمر: فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، إنه ظهر قبلنا يعني تجاهنا أناس يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف ألا قدر، يعني أنف يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فأنكر ذلك عبد الله بن عمر وتبرأ منه وقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فعلم الله عز وجل علم أزلي سابق لمشيئته سبحانه وسابق لوقوع الأشياء فيعلم سبحانه ما كان وما لم يكن وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله جل وعلا أن الكفار لو ردهم سبحانه إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم، ولذلك أماتهم سبحانه على الكفر والضلال والعياذ بالله. وقوله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وخزائن الغيب ومن يتوصل به إلى علمه جل وعلا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومفاتح الغيب خمسة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. علم الساعة القيامة، متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث المطر ويعلم ما في الأرحام الذرية، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الرزق، وما تدري نفس بأي أرض تموت الأجل والموت. هذا لم يطلع الله عز وجل عليه لا ملك المقرب ولا نبيا مرسلا، بل اختص الله جل وعلا علمه به نفسه سبحانه. والغيب عموما على نوعين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله خاص بالله عز وجل، وغيب مقيد أطلع الله عز وجل من يشاء من خلقه عليه، كعلامات الساعة وأماراتها التي لم تقع في عهده صلى الله عليه وسلم وأنبأنا بها، فهذا نبأ وخبر صدق منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا غيب لا شك لأنه لم يره صلى الله عليه وسلم، ولكن أطلعه الله عليه عن طريق الوحي فنطق به كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الغيب المطلق الذي هو غيب السماوات والأرض وما بينهما وغيب كل شيء، فهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تنازع العلماء في الكاهن والكهانة ادعاء علم الغيب للأشياء، فذهب أكثر علمائنا ومشايخنا إلى أن من ادعى الكهانة كافر، واختيار الشيخ صالح الفوزان والشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من علمائنا ومشايخنا، وذهب بعضهم إلى أنه إلى أن الكفر فيه كفر أصغر لوجود شبهة أنه ربما أطلعه الجني على شيء من الغيب، على شيء من الغيب. والأظهر القول الأول، وأن من ادعى علم الغيب أنه كافر، وإنما نقول ذلك حكاية لأخوان العلماء. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فعلم الساعة وقتها ونزول الغيث والمطر ومعرفة ما وعلم ما في الأرحام، وقبل أن يكتب الملك قبل 43 من حياة المخلوق في رحم أمه لا يمكن أن يعرف أحد ذلك. أما إذا أطلعون على شيء من أحوال الجنين بعد 43 فهذا لم يعد غيبا، لأن الملك قد كتب وعلم وعرف ذلك. والرزق لا يعلمه إلا الله، والموت أين يموت الإنسان لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وكيف سيموت وبماذا سيختم له لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. ووجه الشاهد من الآية أن فيه إثبات العلم علم الغيب لله عز وجل، وأن الله أحاط بكل شيء، وأيضا فيه إثبات الكتابة، وكلها من مراتب القدر الأربعة. فالقدر معناه تقدير الله للأشياء قبل وجودها، ومراتبه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فأيضا هذه الآيات فيها كتابة الأشياء، وهذه الكتابة أربعة أنواع كما ذكر العلماء: كتابة من ذكرنا بها محمد أزلية، وهذه تكون في اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان، وكتابة أحمد كتابة عمرية متى والإنسان في بطن أمه، والثالثة سنوية، وهذا يكون في ليلة القدر كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. والرابعة كتابة شوقية اليومية في الصحف التي في أيدي الملائكة، وهي لا تخالف ما في اللوح المحفوظ. نعم.
وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم. ففي الآية الأولى مما قرأ فيها إثبات علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وفيها إثبات القدرة، لتعلم في الآية الثانية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، والله عز وجل هو القدير والقادر والمقتدر، كل نعوت القدرة له جل وعلا، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ولو كان هذا الشيء في عرف الناس مستحيلا لا يمكن وقوعه، هذا لا يعجزه سبحانه وتعالى. فرزق الله عز وجل زكريا الولد بعدما اشتعل الرأس شيبا، ورزق إبراهيم الولد بعدما شاب رأسه عليه السلام، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء. ولذلك العبد يجب عليه أن يدعو، عليه أن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. سيدعو ربه جل وعلا هو موقن على يقين من إجابة الله جل وعلا له دعاء. وأما قوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهذا فيه إثبات صفة الرزق. وعندنا الرزق والرزق، والرزق هو فعل الله عز وجل، والرزق ثمرة هذا الفعل وهو العطاء والإنعام من الله عز وجل. فالله جل وعلا رزاق وكريم ومنان، والكريم هو الذي إذا سئل أعطي، أعطى إذا سئل أعطى، وأما المنان فهو الذي يمن بالعطاء قبل السؤال. ولذا أيهما أبلغ، الكريم أم المنان؟ المنان. وأما المن في حق العبد فإنه صفة ذم، ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هو الذي يمن بالعطية بعد العطاء. والمنان، المن من أسباب حبوط العمل. لا تبطل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأيضا في الآية وصف الله عز وجل بالقوة، القوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا إعياء، وهذا كله يدل على وجوب إفراده بالعبادة، وأنه لا شريك له جل وعلا في عبادته. إذا كان هو الرزاق وهو القوي وهو العليم وهو القادر القدير المقتدر، فيجب أن يفرد بالعبادة دون ما سواه سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم أسباب عبادة الله جل وعلا علم معاني أسمائه سبحانه وصفاته، هذا من أسباب عبادته تبارك وتعالى وإفراده بالتوحيد والعبادة. نعم.
وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
نعم. في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وهذه الآية من سورة الشورى فيها الرد على فرق الضلال، فقوله سبحانه ليس كمثله شيء فيه الرد على الممثلة، وهو السميع البصير فيه الرد على المعطل. وهذا من إعجاز القرآن وعظمته أن جزء آية منه يرد به على كل فرق الضلال. ولذلك الارتباط بالنصوص في الرد على أهل الأهواء والبدع من الأهمية بمكان، ومن رام الرد عليهم وعلى شبهاتهم دون الرجوع إلى النصوص فهذا خطأ وسيهزم. أما من اعتصم ولجأ إلى النصوص في رد شبهات أهل الأهواء فهذا ناج سالم بإذن الله تعالى. والمنفي هنا ليس كمثله، المنفي هنا هو المماثلة، لأن المماثلة تفيد المشابهة في أصل الصفة وتمامها وكمالها، أما المشابهة فإنها تكون في أصل الصفة ولا يلزم منها المشابهة في تمامها، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر. فهذه مشابهة أم مماثلة؟ مشابهة، لأن القمر ليس له أنف ولا عينان ولا فم ولا أذنان، ومع ذلك شابه المخلوق في جمال الهيئة. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وقوله جل وعلا: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أيضا في إثبات صفة السمع والبصر. وقوله نعم ما يعظكم به، نعمة من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، وقيل موصولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به. وهذا يدل على أن الوعظ إنما يكون بالآيات والأحاديث والنصوص وليس بالقصص الذي لا فائدة منه. وإذا أراد الإنسان أن يقص فليقصص بما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو كاف إن شاء الله تعالى. فهذه الآية فيها إثبات السمع والبصر مع نفي مماثلة المخلوقين للخالق جل وعلا، للخالق سبحانه. فنحن نثبت صفات الله عز وجل بلا تعطيل وبلا تمثيل، بلا تعطيل للصفة ولا تمثيل للصفة مع المخلوق. نعم.
وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه.
هذه الآيات كلها فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة، وكلها صفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله جل وعلا. وسيأتي التفصيل في نوع الإرادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
في هذه الآية إثبات الإرادة لله سبحانه وأنها شاملة للهداية والإضلال. فمن يرد الله أن يهديه هدى، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، في قراءة يصعد في السماء. والله جل وعلا له الحكمة البالغة، وإرادته سبحانه إرادتان: إرادة كونية وهي مرادفة للمشيئة، ومنها قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فهذه إرادة كونية قدرية ولا شرعية دينية؟ كونية قدرية. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، هذه إرادة كونية قدرية. وهناك إرادة شرعية دينية، ومنها قول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم فهذه الإرادة إرادة شرعية دينية. والفرق بينهما الكونية القدرية والشرعية الدينية: القدرية الكونية متعلقة بالمشيئة، وأما الشرعية الدينية فمتعلقة بمحاب الله ومراضيه. الكونية القدرية تصيب المؤمن والكافر، أما الشرعية الدينية فلا تصيب إلا المؤمن. الكونية القدرية لا بد من وقوعها، أما الشرعية الدينية فقد تقع وقد لا تقع، ويطلق عليها الإذن والقضاء ونحو ذلك. فقوله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فهذا القضاء قضاء كوني قدري. وأما قوله عز وجل: ولذلك لا بد أن يقع كما أنبأ الله وأخبر، وأما قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا قضاء شرعي ديني، ولذلك قد يقع في حق أهل الإيمان ولا يقع في حق غيرهم. فليس كل أحد عبد الله وحده وأحسن إلى والديه، فإنما هذا وقع من أهل الإيمان، وأما أهل الشرك فلم يعبدوا الله جل وعلا وحده. والإرادتان الكونية القدرية والشرعية الدينية يجتمعان في حق المؤمن، وتنفرد الكونية القدرية في حق العاصي. وبعض الفرق أثبتت إرادة ونفت الأخرى فضلت بهذا، فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية القدرية، ولذلك قالوا: إن الإنسان مجبور على فعله، ليس له عليه قدرة ولا إرادة، إنما هو كالريشة في مهب الريح، وكالسعفة تقلبها الريح كيف شاءت، وكالكوز يصب فيه كل شيء، ليس له قدرة وليس له إرادة. وأما القدرية من الفرق الضالة فأثبتوا فقط الإرادة الشرعية الدينية، فقالوا: كل شيء يفعله العبد إنما هو من مراض الله عز وجل ومحابه، وهذا باطل، هذا باطل وضلال والعياذ بالله. لذلك كيف قالوا: كيف يعذبه وقد قدر ذلك عليه؟ فهذا ضلال والعياذ بالله. وأثبت أهل السنة والجماعة كلتا الإرادتين: الكونية القدرية والشرعية الدينية، فهداهم الله جل وعلا للأخذ بجميع النصوص. ولذلك من أخذ بطرف من النصوص وترك الباقي ضل وانحرف. فالخوارج مثلا أخذوا في باب الوعد والوعيد بنصوص الخوارج الوعيد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد. أخذ الخوارج بنصوص الوعيد فضل وكفر المسلمين، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا الوعيد فأثبتوا الإيمان لإبليس وفرعون والعياذ بالله. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأخذوا بنصوص الوعيد في بابها ونصوص الوعد في بابه، وعلى هذا خس كل جميع الأمور الشرعية في باب أفعال الله وأفعال العباد، في باب المشيئة وفي باب الإرادة، في باب القدر وفي أبواب الإيمان. لذلك احذر أن تأخذ بطرف من النصوص وتترك الطرف الآخر، فيكون الضلال والإضلال والعياذ بالله. إنسان يأخذ بكل النصوص ويسلم للنص ويخضع إذا جاء النص، ولو بقي على اعتقاده قرونا من الزمن وعقودا من الزمن العوام وجاء النص مخالفا لما يعتقد عليه أن يرجع ويقول وعجلت إليك ربي لترضى، يرجع بسرعة، فإنه لا يدري، قد يكون الآن موفقا للتوبة وبعد ذلك يغلق القلب ويغلف ويقفل عليه بأقفال فلا يتحرك حتى تجاه التوبة والعياذ بالله. فالعبد إذا جاء النص خلاص، النص حاكم في كل مسألة ومزيل للفرقة والنزاع في كل مسألة، ويجب أن يزال به الاختلاف في كل مسألة. لذلك أهل السنة لم يوسموا إلا بأهل السنة، ليس لهم اسم ولا رسم إلا ذلك، أهل السنة، لأنهم تميزوا بها دون غيره. نعم.
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور اللدود.
كل هذه الآيات التي قرأها القارئ في بيان إثبات محبة الله عز وجل ومودته سبحانه الغفور الودود، وأنه يحب ويحب ويود ويود سبحانه، يحب بعض الأشخاص ويحب بعض الأعمال ويحب بعض الأخلاق والأفعال على ما تقتضيه حكمته جل وعلا، فيحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب المجاهدين في سبيله، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين. كل هذا في إثبات المحبة. وقد ضل الأشاعرة والماتريدية فأول المحبة بماذا؟ بإرادة الخير، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وقد تأول المبتدعة أعظم صفتين لله عز وجل، وهما صفتا المحبة والكلام، فإنكار الكلام فيه إنكار للنبوة والرسالات، النبوات والرسالات، لأن الله عز وجل تكلم بكتبه سبحانه وتعالى، وفيه وإنكار وأنكروا أيضا محبة الله عز وجل لخلقه، وقالوا إنما هي إحسانه وإرادة الخير لهم وليس محبته جل وعلا، وهذا تأويل باطل. ويا أهل السنة والجماعة هداهم الله جل وعلا فأثبتوا محبة الله لخلقه على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. وعجيب جدا إنكار الجهمية والمبتدعة صفة المحبة لله عز وجل، كيف يعيش الإنسان دون أن يرغب في محبة الله له سبحانه وبحمده والعياذ بالله. نعم.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
هذه الآيات الكريمة فيها وصف الله عز وجل بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله سبحانه كسائر صفاته، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم من فرق الضلال ممن ينفون عن الله سبحانه اتصافه بالرحمة والمغفرة وزعموا أن ذلك فرارا من التشبيه بين المخلوق والخالق، فقالوا المخلوق يوصف بالرحمة فلا تطلق الرحمة على الله إلا مجازا وليس حقيقة. وهذا باطل، لأن الاتفاق في اسم الصفة لا يدل على المماثلة فيها من كل جانب، فالله رحيم والعبد رحيم، ولكن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. هل رحمتك أنت كمخلوق وسعت كل شيء؟ ها؟ لا شك أنه لا. أما رحمة الله عز وجل فقال الله تبارك وتعالى عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. فالله عز وجل رحيم بخلقه سبحانه وبحمده. فأهل السنة يثبتون الرحمة والمغفرة، ولكن ليست كرحمة المخلوق، رحمة الله جل وعلا أجل وأعظم. نعم.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه،
وعفوا، في قوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نفسه، أضيفت النفس هنا إلى إلى الرب جل وعلا، وتعلم ولا أعلم ما في نفسك أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. فهل تثبت صفة النفس لله عز وجل؟ وهل هي صفة مستقلة أم هي بمعنى الذات؟ أنت تسأل ولا تجيب؟ تجيب بسؤال؟ لا مانع، ولا ما المانع؟ لا مانع، لا مانع. هذا قول بعض العلماء أنه لا مانع من إثباتها، ما المانع؟ إذا كان الله أثبتها وأضافها لنفسه سبحانه، كتب ربكم على نفسه وتعلم ولا أعلم ما في نفسك، وهذا قول بعض العلماء. بعض العلماء قالوا إن النفس هنا بمعنى الذات، قولان لأهل العلم. وهل هذا يعد خلافا في العقيدة؟ لا، وإنما هذا فهم للنصوص، فهم للنصوص. قد يتنازع العلماء في فهم النص، أما يختلفون في المعتقد؟ لا، لا يختلفون في العقيدة، عقيدتهم واحدة، أهل السنة والجماعة كلامهم في أصول السنة والمعتقد واحد. الذي يتكلم أبو زيد الخيرواني لما تكلم في أقصى المغرب قال بعقيدة أهل السنة، فبث بين الصبيان الصغار. والذي تكلم في أقصى المشرق، الذي تكلم في المشرق كمن تكلم في العراق مثلا كالإمام أحمد أو غيره، أو من تكلم في الهند أو السند أو بلاد الباكستان أو غيرها من أهل السنة، كلامهم واحد في أصول السنة والعقيدة، لا اختلاف بينهم ولا تناقض ولا تنازع بينهم في مسائل العقيدة. نعم.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هذه الآيات كلها فيها إثبات بعض الصفات الفعلية، ممكن ترفعه كده، هذا لأحد منكم؟ نعم، جزاك الله خير، شكرا لك. نعم، هذه الآيات كلها فيها وصف الله عز وجل ببعض الصفات الفعلية. ومنها الغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وكلها صفات لله عز وجل. وصفات الله الفعلية متعلقة بمشيئته سبحانه، يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء. وأهل السنة يثبتونها لله على ما يليق بجلاله وعظمته. فقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذا الأسف لا يكون عن جهل بما فات العبد، فالله جل وعلا لا يليق به ذلك سبحانه وبحمده. وأيضا كقول عليه السلام وما في الحديث القدسي قال رب جل وعلا وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن. فهذا التردد لا يكون عن ريب وشك وعدم علم، لا، حاشا لله جل وعلا، فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه الصفات صفات أفعال يوصف بها الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ومثلا النسيان، قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، وقال سبحانه نسوا الله فنسيهم، فهنا وما كان ربك نسيا نفي أم إثبات؟ نفي. وقوله سبحانه نسوا الله فنسيهم، هذا إثبات، إثبات أم نفي؟ ها؟ فنسيهم نفي. طب إذن فلم ينسهم إثبات. نعم، هنا منفي وهنا مثبت، فنثبت ماذا وننفي ماذا؟ وهذه قاعدة مهمة. المنفي هو النقص، والمثبت هو الكمال والجلال. فقوله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، النسيان هنا بمعنى الترك. وهل هذا المعنى مقبول في اللغة؟ نعم، كما ذكر الفيروزابادي رحمه الله في القاموس المحيط أنه من معاني النسيان الترك، ولا قرابة 20 معنى منها الترك. فهذا المعنى تفيده اللغة ولا تمنعه اللغة، وأيضا ليس فيه عيب ونقص للرب جل وعلا، فالله يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، كل ذلك على علم يزين سابق وحكمة بالغة منه جل وعلا. وأما في قوله سبحانه وما كان ربك نسيا، فهذا النسيان نوع نقص، ولذلك نفي عن الله عز وجل. فالله لا يغفل ولا ينسى ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، بل يعلم كل شيء جل وعلا. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل.
طبعا عفوا، هذه العقيدة كتبها شيخ الإسلام إجابة على سؤال من ذهنه، وهكذا هو يراوح رحمه الله بين الصفات الخبرية والصفات الفعلية والصفات الذاتية، وينتقل بنا من صفة إلى صفة في براعة عجيبة رحمه الله تعالى. فهؤلاء القوم ارتبطوا بالنصوص فصارت كأنها في دمائهم وأرواحهم رحمهم الله تعالى، رأس عقيدة من القرآن، وتلمح أن أكثر هذه العقيدة موجودة في الآيات القرآنية، فكانوا يستحضرون النصوص استحضارا عجيبا ويستدلون بها استدلالا عظيما. ولذلك كلما ارتبط الإنسان بالنصوص كلما كان أسهل. استخرج كده مسألة واحدة أخذت على ابن تيمية، هل تستطيع أن تعد ثلاث مسائل أخذ على ابن تيمية، بل مسألة واحدة ضل فيها ابن تيمية مثلا عن قول أهل السنة والجماعة؟ لا. لماذا؟ لماذا كانوا في هذه العصمة؟ لأنهم التزموا النصوص، عظموا النص. أما في المعاصرين من أهل الأهواء والبدع وكذلك القدامى، قل ما شئت كثير، عشرات بل مئات. فالاعتصام بالنصوص لا سيما في هذه الأبواب في باب الصفات، فعلماء أجلاء في باب الفقه وفي باب الحديث لما ابتعدوا عن النصوص وقعوا في قول الأشاعرة أو الماتريدية أخطأوا خطأ بالغا في هذا الباب، لأنهم أرادوا تنزيه الله عز وجل من باب لا يصح ولوجه من أجل التنزيه. إذا ننزه الله عز وجل ونعظم الله سبحانه وتعالى ونثبت لله الصفات، كل ذلك من خلال النصوص. نعم، انتهى الوقت ولا باقي؟ انتهى الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر.